قيل غير ذلك. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة في غائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرفوا أو غربوا. طبعا هذه المسألة اختلف فيها بين أهل العلم، لعل الأقوال التي قيلت في هذه المسألة تصل إلى ثمانية أقوال. القول الأول هو أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها في الغائط والبول، لا في البنيان ولا في الصحراء، يعني لا يجوز مطلقا. وهذا القول قال به أبو أيوب الأنصاري كما في هذا الحديث. وأيضا هذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وأيضا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، وأيضا منقول عن جماعة من التابعين كمجاهد وعبد الله وطاووس بن كيسان اليماني وإبراهيم النخعي وغيرهم. هذا القول الأول. القول الثاني خلاف هذا القول بالضبط، وهو أن يجوز استقبال القبلة واستدبار القبلة، يجوز استقبال والاستدبار. ونسب هذا القول إلى عائشة من المؤمنين وعوة بن الزبير وربيعة بن أبي عبد الرحمن المعروف بربيعة الرأي، وكذلك نسب هذا القول إلى داود بن علي الظاهري. طبعا وحجة هذا القول أن هذا النهي منسوخ، أن هذا النهي منسوخ بحديث جابر بن عبد الله، وسوف يأتي حديث ابن عمر أيضا وحديث عائشة أيضا سوف يأتي. القول الثالث منقول عن الإمام أحمد وأبي حنيفة أنه يجوز استقبال القبلة دون الاستقبال، يجوز الاستقبال دون الاستقبال. القول الرابع يجوز استدبار القبلة في البنيان فقط دون الصحراء. القول الخامس أن هذا مكروه. القول الخامس أن استقبال القبلة واستدبارها مكروه، وهو أيضا منسوب إلى مذهب الحنفية. طبعا القول الرابع وهو جواز استدبار القبلة دون الاستقبال منسوب هذا القول إلى أبي يوسف القاضي صاحب أبي حنيفة. القول السادس أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها لأهل المدينة فقط، إن هذا النهي خاص بأهل المدينة. ونسب هذا القول إلى أبو عوانة يعقوب بن إسحاق السرايني صاحب المسند، صاحب مسند أبي عوانة. لكن إذا رجعت إلى كتاب أبي عوانة، أبو عوانة معروف أنه يعني كثير ما يستنبط أحكام الأحاديث، ومن تتبع هذه الاستنباطات التي استنبط منها الحديث يعلم ان هذا الشخص مجتهد ولا يقلد، الذي هو ابو عوانة الصرايني. وقول في هذه المساله يعني ليس بالصريح، يعني ليس على حسب ما نسب اليه الحافظ بن حجر، يعني كان يفرق بين البنيان والصحراء. في قول سابع وهو انه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها، وكذلك أيضا لا يجوز استقبال ولا استدبار بيت المقدس أيضا. وهذا القول قال به محمد بن سيرين رواه من أبي شيبة المسند بإسناد صحيح عنه. القول السابع وهو صح هذه الأقوال أو لعله هو القول الراجح في هذه المسألة، وهو التفريق بين البنيان والصحراء. وممن قال في هذا القول عبد الله بن عمر كما ثبت عنه في سور أبي داود وصحيح ابن خزيمة، وكذلك كتاب الحاكم صحيح الحاكم ورواه الدارقطني وصححه. ابن عمر قال إلى جعل باب بينه وبين القبلة وقال إليها، فقيل له أليس قد نهي عن هذا؟ فقال إنما نهي عن هذا في الصحراء. وأيضا هذا القول هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي وإسحاق وراهوية وابن خزيمة وابن حبان كما في صحاحهم، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، وهو قول الخطابي أيضا، وأيضا هو قول أبو عمر بن عبد البر كما في التمهيد، وهو أيضا قول الحافظ بن حجر. والخطابي والحافظ بن حجر يقولون إذا قيل بهذا القول تجتمع الأدلة ولا نخالف أي دليل من الأدلة التي وردت في هذه المسألة. نعم يعني هذا الأمر هو كما قلت هو الأوجه في هذه المسألة، لأن عندما نقول بهذا القول نقول قد جمعنا بين الأدلة استعملنا جميع الأدلة، يعني نقول حديث أبو أيوب الأنصاري والأحاديث التي جاءت في معناه كحديث سلمان وحديث جابر وحديث عبد الله بن الحارث بن جد، نقول هذه تستعمل أو هذه وردت في الصحراء دون البنيان، وحديث ابن عمر الذي قدر البخاري ومسلم أصحاب السنن أن ابن عمر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل ببيت المقدس ومستقبل بالكعبة، وأيضا حديث جابر وهو حديث حسن سوف يأتي الكلام عليه، جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل الكعبة، يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يقبض بعام يقول وهو مستقبل القبلة أو مستقبل الكعبة. فحديث ابن عمر صريح أن هذا في البنيان، لأن ابن عمر قال صعدت فوق بيت حفصة فوجدت رسول عليه الصلاة والسلام نقضي الحاجة. أما حديث جابر نعم مو صريح في البنيان، لكن نقول من هذه الجمع بين الأدلة وأنه ينبغي العمل بجميع الأدلة، كما تعرفون أن هناك قاعدة صحيحة وهذه القاعدة تقول إعمال الأدلة أولى من إهمالها، فنحمل حديث جابر على أنه في البنيان، وإن كان كما قلت ما فيه لكن نحمله على أنه لا، يعني لكي لا نجعل هناك تعارض بين الحديث نحمل حديث جابر ونجعله في البنيان. والخطاب يقول إذا كنا بهذا القول فاجتمع الأدلة، وكذلك الحافظ حجر بخلاف الأقوال الأخرى، إذا كنت بأحد الأقوال السبع التي تقدمت لا بتخالف الدليل من هذه الأدلة، يعني مثلا القول الأول لا بتخالف حديث ابن عمر وحديث جابر، والقول الثاني خالفت حديث أبو أيوب الأنصاري والحديث التي وردت في معناه، وإذا قلت استقبال إذا قلت بجواز استقبال الكعبة دون استقبالها خالفت حديث جابر، إذا قلت أيضا أن هذا مرفوع أيضا خالفت حديث أبو أيوب الأنصاري، لأن الأصل في النهي كما تعرفون أنه للتحريم إلا إذا دل دليل يصرف هذا النهي من التحريم إلى الإباحة. فهذا القول لعله هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. طبعا هذا الحديث كما ترون إسناده صحيح لأن جميع رجال ثقات، وقلنا سابقا حديث سفيان بن عيينة كان قسم إلى قسمين، القسم المتقدم أو قديم حديث سفيان وهو أصح من حديث المتأخر، طبعا كما قلت سفيان حجة مطلقا بالاتفاق، أما ما نقل متغير فهذا لم يؤثر عليه أبدا، وسفيان كما قلت حجة مطلقا بل حديث من صح الحديث أو من صح الأسانيد على وجه الأرض، لكن كما قلت حديث المتأخر دون حديثه المتقدم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الله بن الحارث بن جز، طبعا حديث عبد الله بن الحارث بن جز هذا صحيح، وأخرج هذا الحديث من أبي شيبة في كتاب المصنف والإمام أحمد وابن حبان وابن ماجه كلهم من طريق الليث بن سعد أن يزيد من أبي حديث أنه سمع عبد الله بن الحارث بن جز يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط أو ضوء، فمن هذا الإسناد صحيح لأن الليل ثقة وإمام، وكذلك يزيد من أبي حبيب أيضا ثقة إمام وأظلم الحافظ صحابي جليل، فصح هذا الحديث أيضا الحافظ البوصيري كما في كتاب الزواج وقال صححه ابن حبان والحاتم وأبو ذر الهروي، أبو ذر الهروي طبعا أحد الحفاظ وهو أحد تلاميذ الحافظ الدارقطني وتوفي بعد الأربعمائة، لعل هذا التصحيح مأخوذ من كتابه الذي استدرك به على كتاب الشيخين، يعني له كتاب مثل كتاب الدارقطني الأسانيد التي هي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاها، يعني هو كتاب الزامات الدارقطني، يعني الدارقطني ألف كتاب وذكر حديثي على شرط البخاري ومسلم، قال ان هذه الحديث تلزم البخاري ومسلم ان يخرجوها في صحاحهم، طبعا ما في شك ان هذا ما يلزم لان البخاري كما تعرفون يعني انتقى حديثه وكذلك الامام مسلم، وهذا ماخوذ من كتابه من تسمية كتابه، المسند الصحيح المختصر، المسند الصحيح المختصر. فالبخاري ما قصده أن يستوى جميع الأحاديث التي هي على شرطه، وكذلك الإمام مسلم. فأشياء من هذا أن أبا داود الهروي له كتاب مثل كتاب شيخ الدارقطني، أيضا سراسات على كتاب على البخاري ومسلم، يعني إلزامات. ثم قال أبو عيسى، وأيضا في الباب عن معقل بن أبي الهيثم. طبعا حديث معقل أخرجه ابن أبي شيبة والإمام أحمد وأبو داود وابن عبد البر في التمهيد من طريق أبي داود، وابن الماجه والبيهقي والطبراني في الكبير، وإسناده ضعيف، فيه أبو زيد وهو مجهول. ولفظ هذا الحديث في هذا الحديث أنه ينهى عن استقبال القبلتين، في هذا الحديث ينهى عن استقبال القبلتين، يعني الكعبة وبيت المقدس. لكن كما قلت الحديث ضعيف، طبعا له شواهد، لكن هذه الشواهد يعني أيضا ما تخلو من كلام، هذه الشواهد ما تخلو من كلام، يعني في موصل صحيح يشهد بهذا، في أيضا حديث أخرى تشهد بهذا الحديث، لكن أيضا ما تخلو من كلام. ذلك أبو محمد بن حزم ضعف هذا الحديث، وغير من أهل العلم كذلك الحافظ بن حجر الفتح ضعف هذا الحديث. ولعل هذا الحديث هو حجة من قال، طبعا يعني حجة من قال بعدم جواز استقبال القبلتين، كما ثبت عن ابن سيرين في كتاب مصنف، أو في كتاب أبي شيبة المعروف بالمصنف. ثم قال وأبي أمامة، طبعا أبو أمامة حديث ما وقفت عليه، وأبي هريرة سوف يأتينا حديث أبو هريرة. حديث أبو هريرة قد الإمام مسلم في صحيحه، وأبو عوانة كذلك، وأبو داود وابن ماجه والدارمي والإمام أحمد والشافعي في مسنده، وابن أبي شيبة، لا ليس ابن أبي شيبة، وإنما النسائي، وابن حبان والبروي وابن خزيمة والبيهقي والحميدي. ثم قال أيضا وسهل بن حنيف، طبعا حديث أبو هريرة صحيح لأن في صحيح الإمام مسلم، وطبعا ساد أيضا صحيح حديث سهل بن حنيف بسبب الإمام أحمد والدارمي، وفي إسناد أبي كريم بن أبي المصارف وهو ضعيف، ذلك عندما رواه الدارمي ضعف وقال فيه عبد الكريم وهو الشبه المتروك. وكذلك الحافظ الهيثمي في كتاب مجمع الزوائد ضعف هذا الحديث وعله في عبد الكريم بن أبي المصارف. طبعا في الباب أيضا عن غيرهم، في الباب عن سهل بن سعد الساعدي أن الطبراني في الكبير، ففيه الواقدي وهو ضعيف، وهو شديد الضعف، ليس ضعيف بل هو شديد الضعف، والجمهور على تضعيفه، نقل عن بعض الأئمة توثيقا كحمد إسحاق الصاراني وغيره، لكن جمهور أهل الحديث على تضعيفه. وأيضا في الباب عند الإمام مالك عن نافع رجل من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلة بغاية أو بول. طبعا هذا الحديث يعني لا يصحح، لماذا هذا الإسناد لا يصحح؟ لماذا؟ لأن عرض من الأنصار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هنا يحتمل يعني يحتمل أن يكون فيه علتين. الأول عن رجل من الأنصار، ما يدري هل نافع سمع من هذا الرجل أم لا. طبعا ثم صادقا أن المذهب الصحيح في هذه المسألة هو مذهب جمهور أهل العلم، ومذهب جمهور أهل العلم من المشترطون ثبوت اللقاء، ليس هذا هو مذهب البخاري فقط، وإنما هذا هو مذهب جمهور أهل الحديث، ثم نسب ذلك الإمام النووي في كتاب المجموع، وكذلك الحافظ ابن رجب في كتاب شرح العلل. فطبعا هذا يعني تجد بالتتبع مذهب الإمام أحمد وأبو حاتم وأبو زرع وغيرهم من جمهور أهل الحديث، وهو المذهب الصحيح لابد من ثبوت اللقاء. فهنا يحتمل أنه منقطع بين نافع وبين رجل من الأنصار، هذا واحد. ثاني رجل من الأنصار ما أدري هل هو صحابي أم لا، يعني هنا نافع ما نص على أن هذا الشخص صحابي، فقد يكون تابعي فيكون منقطع أو مرسل. طب لو حتى نافع قال أن هذا لو حتى نافع قال ان هذا الشخص صحابي لكن ما سماه ايضا يحتمل انه منقطع، يحتمل انه منقطع، لماذا؟ قد يكون هذا الشخص صحابي، فما يقبل حتى يسمي هذا الشخص يقول ان فلان وفلان وهو من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا اذا سماه قدمنا هذا؟ لان قد يكون هذا الشخص فيه خلاف، قد هذا الشخص يرى هذا التالي من صحابي والاخر ما يرى من صحابي، فلابد ان يعني يسمي هذا الشخص يقول هو فلان وفلان وهو من الصحابة. أما يقول من أصحاب أو يقول من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فإذا ما سمى ما يقبل. وإذا هذا ذهب أبو محمد بن حجر والحافظ البيهقي في بعض كتبه. طبعا هذا هو الأرجح في هذه المسألة، لكن يعني ما نضعف هذا الإسناد، لكن نقول صالح الاحتجاج ناخذ هذا الإسناد، وإنما إذا وجدنا يعني مثلا نافع عن وجد من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا الإسلام نحتج به بموجبة كتاب الله، هو نحتج به. أيضا في الباب عن الشام بن زيد عند ابن عدي وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف. طبعا كما قلت أيضا في عن ابن عمر نهاية الله لا يختلف أنه نهى عن استقبال القبلتين، هذا هو أحد الشواهد لحديث معقل. أيضا خرج من عدي وفيه عبد الله بن نافع نفسه اللي في حديث سالم بن زيد وهو ضعيف، عبد الله بن نافع ضعيف. ثم قال أبو عيسى حديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح. طبعا حديث سهل حديث عبد الله بن حافظ له عدة أسانيد، هنا ذكر الله إسناد واحد لكن له عدة أسانيد، وطبعا الإسناد ذكرناه كله صحيح. وحديث أبي أيوب أحسن شيء في هذا الباب وأصح، نعم حديث أبي أيوب هو أصح حديث في هذا الباب، لأن هذا الحديث سبق البخاري ومسلم على إخواته. وأبي أيوب اسمه خالد بن زيد والزهري اسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري وكنيته أبو بكر. كنا ينبغي الاهتمام في ترجمة الزهري لأنه يعني من كبار الأئمة ومن كبار أهل الحديث وواحد عليه كثيرا في الأسامي الذي هو الزهري. هذا الزهري يعني العلماء ذكروا أن الزهري أصحاب كثيرين، وفي يعني من أثبت أصحاب الزهري الإمام مالك ومحمد بن الوليد الزبيدي، يعني هؤلاء كثيرا في الدرجة العليا، وقريبهم سفيان بن عيينة. طبعا ايضا يعني بعض الطبقة التي تلي هذه الطبقة معمر مثلا وعطيل ويونس بن يزيد الايلي اقل منه في الطبقة الثالثة، فيعني تفسير العلماء لاصحاب الزهري على طبقات استفاد من هذا عندما وقع خلاف بين اصحاب الزهري، فنرجح رواية من هو اوثق واثبت الناس في الزهري. قال ابن وليد المكي ابن الوليد هو موسى بن ابي الجابود ذكر ان الحافظ حجر صدور، طبعا ما يعني في ترجمته في التاريخ ما حد وثقه، لكن لماذا قال ان الحافظ حجر صدور؟ لانه كان من اهل العلم يعني موصوف بالفقه وعن كبار الائمه كالامام الترمذي وغيره، ولذلك الحافظ قال عنه صدور. فروايه كبار الكتاب عن شخص يلقى حديث هذا الشخص اذا لم يكن فيه كلام، لذلك قال الحافظ عن هذا الشخص صدور. قال أبو عبد الله محمد يوسف الشافعي من معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبل كل بغاض ولا بزول ولا تستقبلوها إنما هلك الفياتي، يعني هلك البنيان دون الصحراء. فقال وهكذا قال إسحاق بن إبراهيم، وكنا إسحاق بن إبراهيم هو ابن وهوية الحنبلي، وقال أحمد بن حنبل طبعا هذا القول الآخر عن الإمام أحمد، كما قلنا له عدة أقوال في هذه المسألة، ومن هذه الأقوال هو قول يوافق ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام حاق والإمام مالك وغيرهم. قال الإمام أحمد إنما رخص من النبي صلى الله عليه وسلم في استقبال القبلة بغائط أو دين، وأن استقبال القبلة فلا يستقبلها، كأنه لم يرى في الصحراء ولا في الكوت أن يستقبل القبلة. طبعا هذا أيضا أحد أقوال الإمام أحمد، لكن القول المشهور بمذهب الإمام أحمد أنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استقبالها بغائط ولا دين مطلقا، يعني في البناء وفي بنيان وفي الصحراء. وأيضا كما قلت ممن قال بهذا القول أبو محمد بن حزم.
باب ما جاء المدرسة في ذلك. حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن مثنى قال حدثنا وقت بن جرير
حدثنا محمد بن بشار. محمد بشار هو العبدي البصري الملقب بالدار، وهذا ايضا يعني سوف يمر عليك كثيرا في كتب الحديث. طبعا هذا هو شيخ لاصحاب كتب السته البخاري ومسلم وباقي اصحاب السنن، وهو من الطبقه العاشره وتوفي عام 52 و200، وقد اخرج له الجماعه وهو ثقه مشهور. ومحمد بن مثنى هو زميل من محمد بن بشار. محمد بن مثنى هو البصري ابو موسى الزمن، ايضا هو من شيوخ اصحاب كتب السته ومسلم الحديث، وفي عام 52 و200. قال حدثنا وهب بن جرير. طبعا وهب بن جرير فيه خلاف، الاوجه انه ثقه، وحديثه ينقسم ايضا الى قسمين. ما رواه عن شعبه فهو في بكد، يعني هو مقدم في شعبه من الحجاج، وان كان بعض المتكلم في روايه عن شعبه، لكن الصحيح انه مقدم في حديث شعبه، وقد وصفه بعض الائمه بذلك. وحديثه عن شعبه في صحيح البخاري وغيره، يعني بعض القائمين لم يسمع من شعبة، لكن ثبت في عدة أحاديث أنه صرح بالتحديث من شعبة، فهو مخطئ عن شعبة من الحجاج، وقد يصف بأنه متقدم في حديث شعبة من الحجاج. من الحديث التي صرح فيها بالسماع من شعبة حديث بريد بن حصين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام في فتح مكة صلى الصلاة الخمس بوضوء واحد. هذا الحديث رواه مسلم، ويهد الجليل صرح فيه بالتحديث من شعبة، وفي عدة حديث أيضا كثيرة صرح فيها بالتحديث من شعبة، فهذا في الوضع على من نفس ما يهد الجليل من شعبة. قال حدثنا أبي هو جليل بن حازم الأزدي. جليل بن حازم ينقسم حديثه إلى أربعة أقسام. القسم الأول إذا كان شيخا ليس قتادة بن دعام السدوسي، وغاية عنه ليس مسلم، هذا أصح حديثه، هذا يقسم عليه بأنه صحيح. هذا القسم الأول. القسم الثاني يكون شيخ ليس قتادة لكن غاية عنه مسلم، هذا دين الأول. طبعا يكون ما ذهب غاية عنه، ما ذهب إلى مصر أخر يحدد بغير كتابة، يعني بدون كتاب، فوقع في حديث بعض الأخطاء، فهذا القسم الثاني دين الأول، لكن الأصل فيه الصحة. القسم الثالث ما رواه عن قتادة بن دعام السدوسي، هذا دنيا الثاني، وتكلم في رواية عن قتادة الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن عدي. طبعا هذا القسم لعله يعني حسن، هذا القسم يعني يقول بأنه حسن. القسم الرابع أن يكون شيخ قتادة وغاية عنه مصري، وهذا أضعف الأقسام التي تقدمت. طبعا هذا القسم يكون فيه نظر، يعني في جعل حسن فيه نظر، لكن الثالث جعل حسن، والأول والثاني، الأول صحيح ما في شك، والثاني الأصل فيه الصحة. وجرير بن حازم من الطبقة السابعة وتوفي عام 70 و100، وقد أخرج له الجماعة. نعم. كيف؟ من الطبقة السابعة. هذا في الماضي من الطبقة السابعة. هو من طبق الشوي الحجاج وطبق السفيان الثوري، يعني وفاة تأثرت وولادة تقبل مع شوبة وسفيان، وشوبة وسفيان من طبقة السابعة، يمكن الآن الحرب عطران من السابقة يمكن. عن محمد بن إسحاق، محمد إسحاق بن يسار المطلب من الله. طبعا إسحاق مشهور جدا وهو صاحب السيرة، وقد اختلف في إسحاق ثلاثا كثيرا، يعني الأشياء أو الأشياء التي نقلت علي أو التي قيلت فيه تنقسم إلى سبعة أشياء. فبعض قال يعني تكلم فيه من أجل أن يحدث عن المجهولين، طبعا هذا لا يختص بابن إسحاق، وإنما كثير من العلم يحدثون عن المجهولين، وهذا لا يؤثر على الشخص الذي يحدث عن المجهولين. ما في شك أن الشخص الذي يحدث عن الثقات فهذا ما في شك أحسن، والقليل من العلم الذين يحدثون عن الثقات. يقول سابقا لعل الذين لا يحدثون عن الثقات ما يتجاوزون 30 شخص، واشدهم في هذا الباب هو الامام مالك ويحيى بن سعيد القطان. فهذا في الحقيقه ليس بجوز، الثاني ما قاله الإمام أحمد أنه يحدث عن جماعة بالحديث الواحد ولا يصل كلام جاء من كلام جاء. طبعا أجاب عن هذا ابن سيد الناس في كتابه المغازي والسير، وقال أن هذا يفعل الزهري. طبعا ولقد من ابن إسحاق يعني عندما يروي عن جماعة من الناس أن يكون حديثهم يعني متقارب، يعني معناه متقارب بعضه من بعض، يعني عندما يسمع الحديث الواحد عن ثلاثة من شيوخه أو أربعة، إذا كان حديث متقارب فيرويه يعني ما يرويه يعني حدثنا فلان وفلان 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 قالوا كذا وكذا، يعني بدون تمييز، من أجل أن المعنى واحد ومتقارب، كما قال ابن سيرين يحدثني عشرة من الثقة ويقول ألفاظ تختلف لكن معنى حديث واحد. والسهم المعروف أنه يفعل هذا الشيء، وفعل هذا الشيء في حديث الإفك، حديث الإفك أيضا قال حدثنا عمر بن الزبير وغيره، وحديث دخل في بعض إن معنى يعني كما قلت معنى واحد. ففي الحقيقة أن هذا ليس بجوز. أيضا مكتب إبراهيم يقول جئت إلى أبي إسحاق فوجدته يذكر حديث في الصفات فنظرت منه. طبعا ما في شك أن هذا ليس بجوز، لأن هذه الصفات لا تنكر الناس، بل لعل هذا جرى في مكتب إبراهيم. لماذا هو ينكر من حديث الصفات؟ الصرب الرابع أو الجرح الرابع، قال الإمام أحمد كان يأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه. طبعا ما في شك لو كان يعني يروي هذه الكتب وهو لم يسمعها ويقول حدثنا فلان وهو لم يسمع من عنده، ما في شك يطلب هذا قبل، لكن ما في شك أن إسحاق ما يفعل هذا الشيء، وإنما لعله يعني يكتب هذه الكتب طبعا بدون ذكر سيرة التحمل. هل يمكن يروي هذه الكتب بالإجازة أو بالإجازة وما شابه ذلك؟ أيضا قال عمرو كان لا يبالي عمن يروي، يروي عن الكلب وغيره. طبعا أيضا الرواية عن ضعفاء لا تختص بإسحاق، بل أيضا كثير من العلم يفعلون هذا الشيء وهذا لا يضر. فمن يفعل هذا الشيء مال سفيان بن سعيد الثوري وهو من كبار الأئمة. قال ما نحن كان كثير التدريس جدا، طبعا ما في شك هذا معتبر، لكن هذا ينتفي بتصريح إسحاق بالسماع. السابع قال خطيب أنشط عن الاحتجاج به الواحد لأسباب، منها أنه كان يتشيع. طبعا هذا أيضا عند التحقيق لا يؤثر في حديث الراوي، كما ذكرناه سابقا أن التشيع أو الإرجاء أو النص لا يؤثر في حديث الراوي، فلنا حديثه عليه بدعته. إذا كان هذا الراوي حافظ وصديق صادق فحديثه طبعا يقبل، فحتى لو كان هذا الحديث يؤيد مذهبه ويؤيد ما يدعو له. ويعني جمهور العلم على هذا المذهب عند التطبيق العملي يفعلون هذا، فمثل عباد بن عقبه الغرادمي المتهم بالوصف يهل المؤمن وهو وثقه، لماذا وثقه؟ لانه كان صادق وعنده حب، واما بدعته فهي عليه. لذلك الامام ابن خزيمه يقول حدثنا عباد بن عقبه الثقه في حديثه المتهم في دينه. فلما مسلم ايضا اخرج لعبد بن ثابت الانصاري عن زيد بن حبيش عن علي رضي الله عنه انه قال ان لعهد النبي الامي الي ان لا يحبني الا مؤمن ولا يبغضني الا منافق. وهذا الحديث يعني من طريق عبد بن ثابت وهو متهم بالتشيع، بل هو شيعي، لكن طبعا شيعه السلف تفصلت عن شيعه الان، شيعه السلف طبعا تفصلت عن شيعه الان، والشيعه ثلاث اقسام تنقسم كما قال شيخ الاسلام وغيره. طبعا القسم الاول هم القسم الأول الذين يؤلفون علي رضي الله عنه، وهم الذين أحبطهم علي رضي الله عنه، الذين ادعوا أن علي هو رب العالمين، تعالى الله عن ذلك. والقسم الثاني هم السبابة الذين يسبون الصحابة. والقسم الثالث هم المفضلة الذين يفضلون علي على أبو بكر وعمر. وهذا الشيعة السلف هذا الباب، يعني أغلبهم فقط يفضلون علي على عثمان، وبعضهم يتجاوز ويفضل علي على أبو بكر وعمر. فالقليل منهم هم الذين يتكلمون في الشيخين البخاري ومسلم. طبعا هذا نادر جدا، وكما قال الذهبي لا نجد من الرواة ممن اتهم بهذا المذهب. طبعا يعني هذا في الغالب الا في يعني واحد او اثنين متهمين بهذا المذهب. لكن في الغالب يعني إما يعني متشيخ من عبد الله القاضي وهو من كبار أئمة أهل الحديث ومتهم بالتشيع. لكن سنقدم بطل عمر على علي. لكن فقط يقدم علي على عثمان. وهذا المذهب أيضا يعني ينسب إلى بعض أهل الحديث. ينسب إلى الإمام مالك أن كان يقدم لا لعل كان يتوقف الإمام مالك في تقديم علي على عثمان في تقديم عثمان على علي. وينسب أيضا لسفيان الثوري أنه كان يقدم علي على عثمان. لكن نقل عن سفيان أنه تراجع عن هذا القول. وكذلك نسب هذا المذهب إلى الإمام بن خزيمة. لكن ثبت أيضا عن ابن خزيمة أنه تراجع عن هذا القول. طبعا احنا ما وقفنا على أنه يقدم علي على عثمان، لكن وقفنا على كلام له. وفي هذا الكلام يقدم عثمان على علي. هذا الكلام نقله شيخ الإسلام بن تيمية في المجلد الثالث عن كتاب التاريخ تاريخ مصادر الحاكم. وفي هذا الكتاب من ابن خزيمة ذكر عقيدته ففيها تقديم عثمان على علي. لكن ما في شك من مذهب أهل السنة والحديث طبعا أبو بكر وعمر ثم علي ثم عثمان ثم علي. وهذا الثالث في عهد رسول عليه الصلاة والسلام. ثلاثة نصف صحيح البخاري عن ابن عمر يقول كنا نقول أن بعد رسول الله ثم عمر ثم عثمان ثم لا نقاط. وثبت عن علي كما قال شيخ الإسلام من 80 وجه أو أكثر أنه قال خيرون بعد نبيها أو بكر ثم عمر. هذا طبعا هذا القول عن علي موجود في صحيح البخاري وفي مسلم بن دار محمد وغيره. جاء عن علي من عدة طرق حتى قال شيخ الإسلام روي عنه من أكثر من 80 وجها. فأبو إسحاق راجح أنه صدوق حسن الحديث. وقد قال علي بن المديني الذي هو من أئمة أهل هذا الشام طبعا يعني كما قلت سابقا من المسلمين في رجال تقريبا 600 شخص، لكن الأقوال تدور على 20 شخص من هؤلاء 600. وأمكن هؤلاء 20 هم 3 علي بن المديني ويعقوب والبخاري ويعقوب بن شيبة السدوسي. فهؤلاء يعني أقوالهم أهم الأقوال التي يعني تنقل في هذا الشخص أو في أي شخص. أقوالهم أهم الأقوال التي تنقل في هذا الشخص. هؤلاء 3 أقوالهم أهم الأقوال. ومع الأسف أن أقوال هؤلاء قليلة، لكن أقوال مهمة جدا لأن فيها تفصيل. وكما قلت علم المدينة تميز ميزة وهي كائنة أن هذا الشخص له 200 حديث أو له 300 أو له 400. كما تقدم في بداية الدرس أنه قال للزهري 2000 حديث. فعلم المدينة يقول أن جميع حديث إسحاق صحيحة إلا حديثان، ثم قال لعل أيضا الخطأ ليس من ابن إسحاق. فالإمام البخاري قال ابن إسحاق يجوز له أن يتفرد بألف حديث. طبعا هذا فيه ثناء كبير على ابن إسحاق أن أهل الحديث تعدون من جوهر التفرد جرح. هذا جمهورهم. فالبخاري يقول يستحق ابن إسحاق أن يتفرد بألف حديث، فهل مبالغة في الثناء على ابن إسحاق؟ وشرب الحجاج الذي جالس ابن إسحاق يقول عن ابن إسحاق وأمير المؤمنين في الحديث وقال في رواية أنه صدوق. وكذلك يزيد بن هارون قال عن أمير المؤمنين في الحديث وأثنى عليه سفيان بن عيينة وأيضا وثقه بحاتم بن حبان وقال عنه بن نمير هو صدوق. فلوجه في ابن إسحاق أن صدوق حديثه ينقسم إلى 4 أقسام. القسم الأول ما رواه في السيرة، يعني موضوع هذا الحديث يكون في السيرة ويصلح فيه بالتحديد. هذا القسم الأول وهو أصح أقسام حديثة. القسم الثاني ويصلح فيه بالتحديد لكن لا يكون في السيرة، وهذا قسم حسن. القسم الثالث ما رواه بالعنعنة، وهذا ما يقبل حتى يصلح بالتحديد. والقسم الرابع ما رواه عن شيوخ تكلم في روايته عنهم، ثم تكلم في روايته عن الزهري. طبعا إذا روى ابن إسحاق عن الزهري حديث اتفرد به لا يقبل تفرده عن الزهري، لأن أين أصحاب الزهري عن هذا الحديث؟ فهذا كما قال الإمام الذهبي في كتابه الميزان يقول تفرد الصدوق هو صدر المنكر. فتفسير هذا القول يعني ينطبق على هذا. فابن إسحاق صدوق يتفرد عن الزهري أو تفرد يعني عن شخص يشابه الزهري في الفترة سواء مثلا يحيى بن أبي كثير وهو مسلم الحديث وغيره أو قتادة مثلا، فهذا التقويم ما يقبل. لكن إذا روى إسحاق عن الزهري حديث يتعلق بالمغازي يقبل. لماذا؟ لأنه كان له استفاض يعني في حديث المغازي، وكان يهتم كثيرا بحديث المغازي، والشخص يهتم بشيء راح يتمكن من هذا الشيء ويضبط هذا الشيء. فإذا روى عن الزهري حديث يتعلق بالمغازي يقبل. وكان الزهري يثني على إسحاق، ويعني أيضا يروي عن الزهري نفسه مع أنه شيخ يروي عن حديث يتعلق بالمغازي والسير. وكان يقول لحاجب إذا جاء هذا الشهر فلا تحجبه بل أكسره. فالرواية عن الزهري تقبل إذا كان هذا الحديث يتعلق بالمغازي والسير. أنا جانب ما أنا جانب مثال طبعا كما تقبل إسحاق إذا صرح بالتحديث يقبل، لأنه لم يصرح، لكن ثبت في مواضع أخرى أنه صرح بالتحديث، ثبت أنه صرح بالتحديث عند ابن حبان وغيره. فهنا تدير سئيفة. أنا ذاهب صالح، ذاهب صالح هو القرشي المكي ابن خطر من طبق الخامسة، هو ذاهب صالح جهاز من طبق الخامسة، وأذان من صالح تكلم فيه ابن عبيدة وقال ضعيف كما في كتابه التنهيد. وزميلة الإمام ابن محمد بن حجر قال عنه في كتاب المحلة قال ليس بالمشهور، وقال عنه في موضع آخر من كتاب المحلة في الحد قال ليس بالقوي. وكذلك الحافظ بن حجاج المزي قال عن هذا الشخص ضعيف كما في كتابه كتبة الأشراف في ترجمة فقية بن شيبة، عند ذكر حديث فقية بن شيبة ذكر حديث لأذان الأصحاب عن فقية في المعظم وقال نبال صالح ضعيف. لكن صحيح مقام صالح ثقة، ثم يحب المعين والثقة، وكذلك ابو حاتم وابو زرعة ويعقوب بن شيبة السدوسي والعزلي والثقة وقام صالح. بل قال الحافظ حجر في كتابه التلخيص قال هو ثقة بالاتفاق، فغادر في ابو صالح انه ثقة. وابن عبد البر طبعا لماذا لا نقبل قوله هنا؟ لان جرحه قال يكفر في الاسلام، ثم هو ايضا معارض بتوثيق من والثقة. ثم ابن عبد البر أيضا مكاتب عبد البر بن يحيى بن معين أو أبو حاتم أو أبو زرعة، وكذلك جميل بن محمد بن حزم، وكذلك الحافظ بن حجاج المزي نفس ما قيل عن ابن عبد البر وقال عن ابن حزم والحافظ بن حجاج المزي. فالراجع فضل صالح أنه ثقة. عن مجاهد هو ابن جبل المكي، وتقدم الكلام على مجاهد وحينه هو من الثقات الأخبار وهو من كبار علماء المسلمين، وتوفي عن 101 أو 102 أو 103 أو 104 سلطة وفاته، فهو من تلاميذ ابن عباس وأخذ عنه علم التفسير. ولكن سابقا يقول قرأت المصحف لابن عباس ثلاث مرات وكفر عند كل آية وأسأله عنها. تقول أن الحافظ الذهبي يقول عن هذا الأثر يقول عنه إسناده حسن. عن جابر طبعا بعض العلم قال ان مجاهد لم يسمع من جابر. تقول ايضا في الدرس السابق ان في صحيح البخاري ثبت ان مجاهد صرح بالتحديث من جابر في حديث تتعلق في الحج، قال رواه البخاري من بيت مجاهد قال حدثنا جابر، فسمع مجاهد من جابر ثابت. على هذا يقول اسناد حسن. ماذا حسن؟ من اجل محمد بن اسحاق، فذاك رجال ثقات كما تقدم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم من استقبل القبلة بدول فرايت قبلة مثل ربيعان يستقبلها. فقلنا ان هذا فيه جواز استقبال القبلة عند البول او الغائط. فقلنا ان هذا الحديث يحمل في البنيان في كيفية على جبل، وإن كان ما في ذكر البنيان، وإن كان كثير من العلماء يعني قال أن هذه كفاية عين لا عموم لها، ما في شك يعني قول قوي في هذه المسألة، ومن احتاط يعني من احتاط وخالد من خلاف فلم يستقبل القبلة مطلقا فلم يستقبلها فهو الأولى. لكن لعل أرجح الأقوال كما قلت هو جواء هو التفريق بين البنيان والصحراء، فيجوز البنيان دون الصحراء كما في هذا الحديث كما في حديث من عمر الذي سوف ياتي.
هذا الحديث قد ينتظر إمام أحمد وصلح إسحاق عند الإمام أحمد بالتحديد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن جابر والدارقطني والبيهقي والبزار والدارقطني. نعم. وصح الحديث كما ذكرت من خزيمة وابن حبان والحاكم وابن جابر من كما قلت سابقا من ابن جابر وابن الذهبي جميع حديث ابن جاود هي من القصص الصحيحة للحسن ويجد هذا قسم الكتاب بالمنتقى وهذا يعني تتبعك حديث ابن جاود تجدها كما قال الذهبي أغلبها من القصص الصحيحة للحسن فإخراج ابن جاود بهذا الحديث هذا يعني يؤيد أن ابن جاود يرى صحة هذا الحديث أو تحسين هذا الحديث طبعا قولنا بأن الإسناد حسن لا يخالف تصريح ابن خزيمة بن حبان لأن كما قال الحافظ بن حجر ابن خزيمة بن حبان يكون الحديث التي هي أيضا من القسم الحسن في صحاحه لأن الحسن من القسم الصحيح ونقل الترمذي يعني أن يكون الآن أن هذا الحديث يلزم أن يكون عند الإمام أحمد صحيح لأنه يقارب قول الإمام أحمد لماذا؟ لأن الإمام أحمد يضع جوائز الخطأ لكن الإمام أحمد ناقل بتصحيح هذا الحديث وهو حديث الخطأ لكن نقل ابن أبي ظبي أن هذا الحديث صحيح عند علي بن المديني لكن جمهور أهل الحديث لا تضعيف هذا الحديث الذي هو حديث الخطأ وإن ضعف هذا الحديث نفس الإمام أحمد فمن نقل خلال عن الإمام أحمد وكذلك الطحاوي وغير من أهل العلم فيما العلم ضعفوا حديث البدرقاء إسماعيل بن أمية ضعف هذا الحديث وسفيان بن عيينة والإمام الشافعي ضعف هذا الحديث وهو الصحيح فحديث الخط يعني ضعيف من خمسة أوجه ثلاثة تتعلق بالإسناد وثلاثة تتعلق بالمتن والشرط الثالث الاجتهاد اولا جهالة رواة هذا الحديث وان ابو محمد بن عبيد او بن عمرو بن حريث مجهول انا به ايضا مجهول وايضا بالاضافه لجهالة هؤلاء لا يعرف من هؤلاء من كل في اسانيهم ايضا وليس هناك الحديث الا هذا الحديث كما نعرف ثم ايضا تقول هؤلاء المجاهيل برواية هذا الحديث منهم عن ابي هريره اين اصحاب الزهريه من هذا الحديث أصحاب الغيرة يزعون 800 شخص كما قال البخاري أنهم عن هذا الحديث عن هذا الحديث منهم كأبي المسيب والأعرج وصالح السلمان ومعلم مثل وغيرهم وأيضا الاضطراب الذي وقع في إسناد هذا الحديث فبعض الأولين يقول عن أبي محمد عن أبيه عن جده رواية عن أبيه وقيل أيضا في يوسف هذا غار وفي يوسف أيضا جده فهذا الاضطراب لم يقع الحافظ بن حجر لكن ذاك في هذا الاضطراب فقد وقف ابن الصلاح وغيره وقف هذا الحديث يوم المضطرب كان الثالث تعلق بالاجتهاد ان الثالث الثالث الوطن فقد حدث في عده احاديث نفسها يعني في جاء عن ابي هريره عده التانيث اربعه التانيث في بعض سميها الى التانيث الى اصح من هذا الاسناد وفي هذه التانيث ان ابي هريره يقتصد ان يكون يعني ان يضع يصلي بين يديه مثل وقته فضحنا وفي صحيح نفس الحديث من سيد ابي هريره يروي عن رسول عليه الصلاه والسلام ان الصلاه تقطع الصلاه فيقول من ذلك ان تضع بين يديك مثل مرقبه الرحل ففي هناك اربعه اسانيد في هذه الاسانيد عن ابي هريره يابد من وضع شيء يعني يابد من وضع شكله مثل مرقبه الرحل فمن هذه الحديث الابتدائي الذي جاء من طريق مجاهيل يعني يقول يجب ان يضع ان يحط الانسان بين يديه الخط طبعا غالبا كما قلت الشيء الثاني يتعلق بالبطن كما في حديث ابو ذر وحديث طلحه بن عبد الله وحديث ابو ذر كما ذكرت ان الانسان تقطع الصلاه ويجزع ان يكن من هذا القطع ان يضع حدث بين يديه في الوقت وتوحد هذا الحديث الثالث حديث القطع وان كان في حديث القطع يعني يمكن الاول لم يقال عن حديث القطع اذا ما وجد حدث في الوقت وتوحد فاذا تقطع بين يديه القطع لكن لو ثبت نعم بينا بهذا لكن بما ان هذا الحديث ضعيف فأيضا هذه تعتبر عدة وأيضا يعني الشيء الثالث الذي يتعلق بالمتن أيضا أن لم ينقل هذا عن الصحابة بل مثلا الصحابة خلاف هذا الشيء فابن عمر كان يعني وضع كافة بين يديه العيال المصلي الحي الكبير والعيال المصلي ينقل أيضا خلاف عن عمر كما قال لأنه كما قال العيد بن عمير وسفيان بن عيينة ما وجدنا شيء يشد من هذا الحديث يشد عضد هذا الحديث فهذا الحديث كما قلت ضعيف جدا وهذا الجهل من الحديث على طبيعته فالامام الشافعي وسفيان بن عيينة وسفيان بن عمية والامام احمد والطحاوي والدارقطني وغيرهم فأكثر من هذا أن يكون عبده عند منهج. إذا قال الإمام إذا قال أحد الأمة بقول وهذا بقول جاء في حديث وكنا هذا حديث أيضا هذا اليوم تقص على حمد طبعا هذا مصطح لأن إذا نحن كما هم عايزين نبعك أن نكون مرات لحديث فيها ضعف إذا لم يجد الباب قال إذا لم يجد الباب هذا الحديث من من هي أقوى منها طبعا هذا يعني كما قال المنهج هذا حتى يلم الاجتهاد فوافق أيضا على هذا القاعدة في الكامل في المنهج بل حتى ابن محمد بن خلف أيضا يعني قال إن هذا يعني أحسن من الاجتهاد والرأي وأيضا ضعف هذا الحديث ابن محمد بن خلف المحلى وقال نبات القاعدة ليس بالمشهور وتقدم الكلام ورد على هذا القول الصحيح أن هذا الحديث نادى حسن وقال هو الاجتهاد فجدوا أهل الحديث على على تحسين أو تصحيح هذا الحديث ثم قال طبعا نعم قال الرئيس الطيب يقول قد قال الحديث باللهيعة عن ابن تزل عن جابر عن ابي قتادة فيما باللهيعة قالت في هذا الحديث فجعله من مسند ابي قتادة بينما الطريق الاول جعله من مسند جابر وهذا جابر كله بتحقيق باللهيعة وضعف باللهيعة هذا سيدعى الذين يقوون حديث باللهيعة وان رايه هنا عن باللهيعة في سيد السيد وفي سيد السيد طبعا نفس الامام احمد على انه يعني في عندي لك من دارك وابن وهب وأقول ابن وزيد المطرد من يسمى في رواية عن ابن اللهيعة ثم ابن اللهيعة من ابن اللهيعة لما قتل ابن سعيدة تمت على كتاب من دارك وعظيم في رواية حديث ابن اللهيعة ابن دارك يعني علمات على الحديث التي يضيع من طريق ابن اللهيعة هذا نراجع عند الحديث ان ابن اللهيعة ضعيف مطلقا فلا متبع من رواية عدالة أو غيره هذا هو مدد الحديث بل مثل الاتفاق بين الحديث على تطريق اللهيعة مطلقا فمن نقل الخطير البغدادي فيما أظن وهذا القاهر اللقب فكما قال ابن عيسى أيضا قبل الاختيار وبعد الاختيار كما قال ابن عيسى رواية المبارك وعبد الله أحد من غيرهما وقال وهو من لا يستجد به كان لا يستجد به مطلقا لكن ما في شكل رواية عدالة أقوى من غيرها لكن ليس ذلك العدالة فقط بل حتى في ناس آخرين مثل قتيبة ما قلت وعبد الرحمن بن مهدي كما نقل على ذلك الحال من حديث مقدمة الإنسان ومحمد بن بشر كما في إسلام بن عدي وأيضا أبو الأسود بن أبي عبد الجبار كما قال أهل المصالح المصري وما حد قال رواية الأدلة الصحيحة إلا شخص واحد من أظن وهو إسحاق عبد الغني الأزدي إسحاق عبد الغني الأزدي كيف يمكن يكون في هذا القول ولا أعرف له قول في هذا القول إلا هذا القول يعني هذا الأقوال ثلاثة طويلة جدا وشيخه الدارقطني قال ان رواية عدالة عن ابن اللهيعة هي يتبر بها وهذا هو الصحيح ان رواية عدالة هي يتبر بها طبعا المهم هو مثل العدالة اما تصريح رواية العدالة عنها فهذا ليس بصحيح هذا خلاف قد تحقيق خلاف مذهب جمهور اهل الحديث ان ابن اللهيعة لا يرتد به مطلقا لكن ما في حكم رواية عدالة وايضا اي عدالة كما في الكتيبة وغيره اقوى من رواية غيره قال يعني أنه علينا في ذلك أقل ونتكلم من كلام أرسل من هذا ثم يتعلق في باللهيعة وهذا الحديث أنا قلت بدليل على تحقيق باللهيعة قال أيضا يعني لو تحقيق آخر في رواية لهذا الحديث فقد روى هذا الحديث ابن ماجه في كتابة السنن فوائد من ذات باللهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال حدثنا بالسعيد الكبير فهنا جعل من مسند بالسعيد الكبير يعني ما جعل من مسلم ابو قتاده بل جعل من مسلم ابو سعيد وهذا على تحقيق باللهيعة ايضا وايضا من روى هذا الحديث كذلك الامام احمد وهذا الحديث من سيد اللهيعة بعض الدكتور في كتاب الزواج وقال ان فيه باللهيعة وابو عيسى هنا ايضا يوافق في الجمهور اهل العلم يقول ان باللهيعة ضعيف عند اهل الحديث كعبد الله بن سعيد القطان وايضا من سيد اللهيعة نعم يفتح في ذلك نعم لا يفتح في حديث هذا الشخص مطلقا لا يفتح فيه لا يفتح في حديث هذا الشخص طبعا لجاء يعني بعض الكثير من كثير الثاني ثم قسم كثير الثاني في المية وقسم الشرط إلى خمسة أقسام وقسم الأشعري في ثاني مقالات لأسماع الشخص فإنها الأقسام لا تفتح في حديث هذا الشخص كان ثقة وثابتة حديثا لا تفتح في حديث إنما تؤثر على ذلك فقط فأبدع عليه وخذ فهلنا نعم في جميع ما عليك نعم يبعد عن الناس أن يتقدم لنا كثيرا ويصير يفتر عن الناس وأن يبغى المستوي أو يستوي التمرين وثقة عابد وثقة عن 43 ومواطنين وقد أخذ له الإمام مسلم وبات أصحاب السنن وأن يتقلق العابد. قال حدثنا عزة ومسلمان الجلالي وثقة ثابت وفتعان 87 وقد أخذ له الجماعة عن عبد الله بن عمر بن حق معاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة فرد إمام جليل وهو الفرقة الخامسة وتوفي بعد الأربعين وهي فقد أخذ له الجماعة له أخي سيدنا عبد الله وهو ضعيف فعبد الله هو الثقة الحافظ وعبد الله هو الشخص الذي فيه بعض عن محمد بن يحيى بن حبان الأنصاري فهو ثقة بالاتفاق وثقيل في الطلبة الرابعة وتسعة وأحد وعشرين رجلا وقد أخذ له الجماعة عن عبد الواسع بن حبان الأنصاري وهو يعني قيل انه التقالي وقيل انه التاجر فاذا كان ثالثا وايضا ثقه وقد اخذ له الجماعه عن ابن عمر قبل ان يعلمه الصحابي الجميل قال رصيد اليوم على بيت حتى فرايت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته لشخص الاسلام في الصدر والكعبه وكان ايضا هذا احد الحديث التي يعني استدل بها على جواز التفريق بين البنيان والصحراء فبعضهم كما تقدم سابقا استدل بهذا الحديث على جواز استبدال الكعبه فقط دون استبدالها كما هو كما نقرا عن الامام احمد فايضا في طلاق وتوجيه القاضي من علاقات البنيان يعني استبدال يعني استبدال الكعبه لكن جائز في البنيان فقط اما استبدال لا يجوز في البنيان وفي الصحراء وكذلك الاستبدال في الصحراء لا يجوز. قال بعيد هذا حديث حسن صحيح أدعى هذا الإثنان وهذا نضع عن طريق البخاري ومسلم هذا صحيح من جميع إزالة إطاعات كان إزالة رجال مسلم كان طبعا محمد من رجال مسلم وزاد من رجال الكتب السته ولماذا ما كنا نسال على شرط مسلم نتقدم من كلام في هذه المساله ثم ما لم يستطيع على شرط البخاري او مسلم كان يعني الامام البخاري يعني حتى الشرط يعني فيه خلاف هل احتج الشرط في هذا البخاري ام لا هذا واحد. ثانيا أن البخاري يحتج الشرط بالشرط لا يحتج الحادثه كما يعني في مثلا اسماعيل والوليد فان الوليد راجع لا يحتج به لكن البخاري حتى في التحقيق لماذا من البخاري انا ما اتى اليه قال حجر كتبه يعني نقل له كتبه انتقى حديث الصحيح فكذلك مثلا في معاذ بن هشام البصري هل عبد الله بن معاذ ما في شيء قال اتسع نقل له البخاري لكن في كلام جهه حجه فبعضهم فقد ذكر الحديث من طريق هذا الشخص عن ابيه فقال هل الحديث على سيد البخاري اما هذا ليس بصحيح حديث يعني ليس بحسن قبل ان يكون ليس بصحيح قبل ان يكون على سيد البخاري بل هو حديث حسن من ابي فلان في هذا الشخص الذي هو معاذ بن هشام بالطوائف او عبد الله بن معاذ فماذا يستطيع على سيد البخاري المسلم والحاكم عندما اخذ الشهر على صوت البخاري ومسلم على امامته ودلالته اخطا اخطاء سائقه لذلك الاخذ الانسان يقول ان هذا اساس ان هذا رجال البخاري او رجال مسلم كما يقال الحاكم الهيثمي وغيره وكما قلنا ان القاضي من الاقدم محمد بن ناصيف وعبد الله الاقدم يقول ليس هناك حديث على صوت البخاري ولم يقيد به طبعا هذا يعني كل نظر لكن القاضي الحجر لا اعتقد الاقدم لا يقصد من الاخر مثل كلم يوجد حديث عن سيد البخاري ولا يوجد هذا الحديث الثالث والحافظ حدث في الكتاب المنكر لا يعتقد الاقدم على هذا بل قال الحافظ ابو عمر بن عبد الله وقال يعني الباب لم يتفق البخاري ومسلم على عدم التقييد على عدم التقييد على عدم تقييد الحديث هذا الباب تكون حديث الباب فيها بعض لكن طبعا هذا يعني غير صحيح ومثل الحافظ الحافظ عبد الله المبدئي صاحب الكمال في اسماء رجال فما وجدت حديث على سيد البخاري الا ثلاثة احاديث على صوت البخاري المسلم ليس بالشهر بل هو عمل صعب فما ينبغي على صوت البخاري المسلم بل يحسن ان يقال كما قلت على رجال البخاري او رجال المسلم قال بعيسى او الحديث حسن صحيح فقد الانسان على ما قد يكون بحسن صحيح لكن من الابناء كما يتقال في المساله فالعجه في هذا ان حسن صحيح معناها صحيح لان استدعنا قال كلمه في الاحاديث التي يحسن الى الجنه حسن صحيح وفي الاحاديث يحسن الى الجنه صحيحه فما وجد هناك موجه فلا وجد هناك قول فحسن صحيح معناه صحيح عند السلمي نعم يعني هي قال حديث يستعمل فيها حسن صحيح بمعنى انه دون الصحيح كما قلت كما في حديث اخذ من طريق ففي كل ابن عبدان عن سيد يقبل عن ابي هريره ثم رواه ابن ابي زيد عن سيد يقبل عن ابي هريره قال هذا اصح فلما حصل على حديث ابن عبدان قال حسن صحيح وحديث ابن ابي بكر يقول قال عنه هذا حديث صحيح. فسأل هذا ايضا في موضع اخر من كتابه. فهذا يعني حديث من عجبان لو كان صحيح لهذا الدين الاوزن. فمرات استعمل هذا. لكن الغالب يستعمل الحسن صحيح بمعنى الصحيح. هذا الغالب على تماما في هذا الكتاب. ومن يعني لما يقول لك تدل على هذا هذا الحديث ايضا. هذا الحديث صحيح. ومع ذلك قال عن كل حسن صحيح. فأجبنا أن كانت تحدث نواء عن قوم حبنا حجر وقلنا تبنى بين حسن صحيح لكي ما لو يفهد واحدة منها أكثر من تردد. فأجبنا عن هذا. هذا وقت أن تطلع من حديث كله تردد فيها. لما تكون على الثاني هذا الاصطلاع. فقالوا كان الحديث عدد ثاني فبعض الحسن بعض الاجتهاد صحيح. فإذا وجدنا عن هذا بحديث عن مثل المئات وحديث عن بيع الجمال وحديثه. في هذا السؤال في المتقدم. على حسب أصحابه يعني إننا من هذا الشخص سمع الإسلام قديما أو لو يجب أن هذا الشخص متقدم فهو يعني من الإسلام القديم الحديث أيضا وأيضا يعني لو جدت أحد الكتاب غير عن كتاب الغيرة فهذا لا يجب أن يكون حديث حديث يستطيع كل الكتاب كما كل الثابت الذي يوجع عن غيره لأنه يستطيع حديث الشخص. يعني جميع يكون معروف ولا يكون معروف فهو يجبني حديث صحيح فإذا أدى على لسألة صحيحة وإذا أدى على صحيحة وإذا أدى على بعض وبعض الأساس يأتي بأسرين صحيحة ويصبح أن يكون ضعيفة فهذا يكون هذا على كثة كما قال سبحانه لو هم أحد الناس يجبني أن يكتب وصدح الله عز وجل في البيت فما يعني ما يفعل هذا الشيء يعني حتى
Thank you.